أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. وصل الكلام بنا إلى التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية، يعني التعريف بالطريقة الاستقرائية. التعريف بالمثال إخواني، الغرض منه هو تيسير فهم المعنى، تيسير فهم معنى المعرف للمخاطب وإعطائه صورة عنه. أننا عندما نعرف بالمثال نيسر الفهم للمخاطب، نعطي للمخاطب صورة عن المعرف. ولذلك فالتعريف بالمثال لا يتصدى للكشف عن حقيقة المعرف، ولا يتصدى للكشف عن كنهه. وتمييزه عما عداه هو فقط ييسر الفهم، يقرب الفهم للمخاطب، فهم معنى المعرف. فراح يكون بالنتيجة يميزه تمييزا عرضيا لا أكثر ولا أقل، فلا يبين تمام الحقيقة ولا يميزه تمييزا ذاتيا، فقط يميزه تمييزا عرضيا، فهو من قسم التعريف بالرسم. زين، التعريف بالمثال هو إعطاء أو ذكر أفراد ومصاديق هذه الأفراد وهذه المصاديق هي مفهومة عند المخاطب. مثلا إذا سأل السائل عن المعدن فيجاب أنه مثل الذهب، ما هو المعدن؟ أقول مثل الذهب والحديد والنحاس، هذه معادن. فشوف أعطي مثال واحد، إذا أعطيت مثال واحد فهذا يعبر عنه تعريب بالمثال، يعني مثال أو مثالين، مصادر قليلة، فهو من التعريب بالمثال إعطاء بعض المصادر. أما الطريقة الاستقرائية فسوف نعطي مصادر كثيرة من هذه المصادر من الأفراد. هذه المصادر الكثيرة نجمعها ونستخلص منها شنو؟ المعرف. كما لو سئل المبتدئ عن الفاعل مثلا فيجاب أنه مثل علي في قولك كتب علي الدرس، ومثل محمد في قولك قرأ محمد الكتاب، ومثل رضا في قولك نام رضا مبكرا. شوفوا هذه كلها أمثلة، بعدين راح يقول إذن هذا الفاعل مرفوع، واضح؟ فبكثرة الأمثلة هو المخاطب يخرج بنتيجة، نتيجة كثرة الأمثلة، وهذه ما يعبر عنها بالطريقة الاستقرائية. قلنا الغرض من التعريف بالمثال هو تيسير فهم المعنى، معنى المعرف، المعرف للمخاطب. أما الغرض من التعريف بالطريقة الاستقرائية فهو التمهيد للوصول إلى حقيقة المعرف وتمييزه عما عداه حتى أوصل لحقيقته، فأضرب له أمثلة كثيرة. أما بالمثال هذه الطريقة الاستقرائية، أضرب له أمثلة كثيرة من أفراده ومصادقه حتى أصل لتمام الحقيقة إلى حقيقته وأميزه عما عدا تمييزا ذاتيا. أما بالمثال لا، فقط أيسر الفهم، فهم المعنى، معنى المعرف للمخاطب، بذكر مثال أو مثالين أو ثلاثة قليلة، أمثلة قليلة، بعض الأمثلة. أما الطريقة الاستقرائية فأمثلته كثيرة. نقرأ هذا المقطع من العبارة. قال: التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثالا له، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، مثل من يقول الفاعل مثل قرأ علي الدرس فاستعان بالمثال لتقريب الصورة، وهذا ما نسميه بالتعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. شوفون أنتم مثلا في مادة العلوم بالنسبة إلى المراحل الابتدائية يتبعون هذه الطريقة، طريقة التعريف بما للمثال، المعادن مثل النحاس وذهب وحديد، يعني يضربون أمثلة، وكذلك يستعملون الطريقة الاستقرائية إذا كثرت الأمثلة. زين. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم. شنو هي الطريقة الاستقرائية؟ وهي أن يكثر، هناك كان يعطي بعض المصادق بعض الأمثلة بالتعريف بالمثال، أما الاستقراء يشوف أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات، يكثر ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة. مثلا عندما نريد تعريف الإنسان للمبتدئ فنبدأ، التفتوا إخواني، فنبدأ بتعداد الكثير من أفراده المختلفة في النوع. التفتين فأقول الحيوان هو مثل البقر والغنم والأسد والثعلب والعصفور والصقر، إلى ما يعني أعدد أفراد كثيرة من أفراد الحيوانية، وبعد ذلك يبدأ الذهن في استنباط الجامع بين هذه الأنواع، فيكتشف أولا أن كل هذه الأفراد من الأجسام، أن فيكتشف العقل أولا أن كل هذه الأفراد من الأجسام النامية التي تنمو، ويكتشف ثانيا العقل أنها تتحرك بالإرادة، وبذلك ينتهي الذهن إلى هذه النتيجة، وهي أن الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. هذا إذا كان السؤال ما الحيوان فيبدأ بذكر أمثلة الحيوانية. أما إذا كان السؤال بما الإنسان فأبدأ بذكر أفراد الإنسان، أقول الإنسان مثل مهند وأحمد وحيدار وجعفر ومؤيد ومحمد وميثم وإلى آخره، فيبدأ الذهن يجمع في، يعني يستنبط الجامع من هؤلاء، بماذا يشتركون هؤلاء الأفراد، ويقول أن هؤلاء الأفراد كلهم يفكرون. إذن الجامع للإنسان هو أولا أنه حيوان، لأنه من الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة فهو حيوان. اثنين، وهو ناطق، فالذهن انتزع الخواص من كل واحد من عندنا وفزع إلى الجامع، والجامع بيني وبين أحمد وعلي وجعفر وباقر ومؤيد وميثم ومحمد وغيره هو التفكير، أننا نفكر. فيقول إذن الإنسان حيوان مفكر ناطق. شوفوا، وهو هي أن يكثر المؤلف أو المدرس، مو مثال أو مثالين أو ثلاثة، يكثر قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات. ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعد إذن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبط هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة. بعدين إذا ملتفتين بالعلوم يعطي النتيجة، يقول الحيوان هو من نوع المفكر، العفو الإنسان، والحيوان هو جسم نامي بالأخير بعد ما هو يستنبط. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بما بالخاصة. فذكر الأمثلة لا هي نوع ولا هي جنس ولا هي فصل، ذكر الأمثلة هي خاصة عارض عليه من على المعرف، وعليه ها لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم، فيرجع إلى الرسم الناقص يكون من قبيل التعريف بما بالخاصة. وعليه يجوز أن يكتفي به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. يعني بعد ما يحتاج أن نعرف بغيره من التعاريف، تعريف بالحد والحد التام والحد الناقص والرسم التام، ما يحتاج إذا كان هذا التعريف بالمثال يؤدي الغرض ويكون واضحا عند المخاطب فيكتفي به. وعليه يجوز أن يكتفي به في التعريف بمن به بالرسم الناقص بالمثال أو بالطريقة الاستقرائية من دون ذكر التعريف المستنبط اللي هو التعريف بالحد التام أو الحد الناقص، إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له، إذا كان يؤدي الغرض ويميزه عما غيره تمييزا ذاتيا أو عرضيا، احنا قلنا تمييز عرضي هنا، ويميزه عن غيره تمييزا عرضيا، فهنا يكتفي به. قبل التعريف بالتشبيه نذكر تنبيهان للتعريف بالمثال والاستقراء، الطريقة الاستقرائية. التنبيه الأول أن التعريف بالمثال أو الطريقة الاستقرائية ليس في عرض التعاريف الأربعة، يعني ليس في قبال التعاريف الأربعة، هو ليس قسما خامسا، بل هو أحدها، وهو مصداق للتعريف بالرسم الناقص، لأن المثال خاصة، هذا أول. وثانيا إن كان المثال مؤديا للمعنى ورافعا للجهالة عن الشيء المسؤول يكتفي به ولا حاجة إلى الإتيان بغيره من التعاريف، إذا كان يؤدي الحاجة ويرفع الجهالة فنكتفي به بعد ما نحتاج إلى غير من التعاريف. يعني لا يذهب إلى التعريف مثلا بالحد الناقص أو الحد التام ما دام يرفع الجهالة عن المسؤول، هذا يكفي. هذا بالنسبة إلى التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. أما التعريف بالتشبيه أنك تعرف الشيء بشبيهه، أن تعرف وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما، على شرط أن يكون المشبه به معلوم عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه بأن تشبه، ومثاله تشبيه الوجود بالنور، وجه الشبه بينهما أن كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره، مثل ما أن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره كذلك الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وهذا أيضا من ملحقات التعريف بالمثال، ويدخل في الرسم الناقص أيضا، وهو التعريف بمن بالتشبيه يا أخوان. فعندما أشبه شيء بشيء فهو تعريف بالخاصة، مثل أخواني أعرف البلور بالثلج فيقال أن البلور شيء يشبه الثلج، ما هو البلور؟ ذل هذا اللي يشبه الثلج، فعرفت لي البلور بمن بالثلج. زين. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة، في المعقولات اللي ما بها جهة حس ومادة، مع قول صرف ينفع فيه أن تعرفه بشيء يشبهه. وين عندي استأنس به زين عيني. فالمعقولات الصرفة اللي هي أمور مجردة صرفة وشبهها بأمور مادية يستأنس بها الناس الإنسان عندما يراد تقريبها إلى الطالب في تشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلف. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم هو تشبيه الوجود بمن بالنور. الوجود فالأمر معقول مو محسوس، ولكن شبهناه بأمر محسوس وهو النور. ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلي لتصور المعنى بالنظر إلى المرآة. أيضا عندما نتصور اللفظ فإن اللفظ هو آلي علما لتصور المعنى، اللفظ مجرد ناقل للمعنى، وإلا هو الأصل هو المعنى، ولكن هذا اللفظ هو مجرد المرآة يعكس. ها شلون المرآة تعكس الصورة، كذلك اللفظ يعكس لي المعنى بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها. فهذا أخواني التعريف بالتشبيه كما ضربت لكم مثال، وهو أعرف البلور وأشبهه بالثلج، أقول البلور شيء يشبه الثلج، فمثلته بشيء واضح عند المخاطر حتى تتضح صورته لتسهيل المعنى المخاطب. إذن هذا التعريف التشبيه. خلنا نشوف زين. أما فصار عندي إخواني أن التعريف بالمثال والتعريف بالطريقة الاستقرائية والتعريف بالتشبيه هي التعريف بالخاصة، وإذا كان التعريف بالخاصة فهي من الرسم الناقص، فهي من الرسم الناقص. واضح أخواني؟ بقى عندنا مطلب مهم وهو مطلب شروط التعريف. هذا المطلب من المطالب المهمة، وهو حتى يكون التعريف تعريفا صحيحا. وقلنا بأن الغرض من التعريف على ما قدمنا إما بيان تمام الحقيقة أو تمييزها عما عداها، ها؟ إما بيان تمام حقيقة المعرف أو تمييز المعرف عما عداه. زين. ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة، يذكر المصنف شروط خمسة لهذا الغرض. الشرط الأول، أعتقد أنه إحنا هيك ما راح نلحق، لأنه هذني الشروط الخمسة يحتاج من عندنا أنه نفصلهن والوقت لا يكفي. اتركوها أخوان الأعزاء إلى الدرس القادم. هذه الشروط أخواني ركزوا عليها وقروها جيدا، لأنه التعريف لا يكون تعريفا إلا بهذه الشروط اللي راح تجينا إن شاء الله تعالى اللي يذكرها المصنف، إيه اللي هي خمسة شروط. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.